بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في مكالمة تنتظر. قبل ما أجيب على الأخت أمينة من عمان، بقي لها طبعا هي المتصلة الوحيدة من الأمس. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
مسا النور والعافية.
الشيخ عندي سؤالين.
أها.
السؤال الأول. أيوة. شخص توفت أمه، وقبل أن تتوفى كانت زوجة ابنها حامل بولد.
إيه.
وخطر في بال الأم أي أم الزوج بأن تسميه باسم معين، والزوجة تريد أن تسميه باسم آخر، والابن أي الزوج يريد يسمي ابنه على رأي الأم المتوفية، فهل يعتبر رأي الأم وصية واجبة التسمية؟
إن شاء الله.
والشخص الثاني من السؤال شيخ، هي وصت بأن تسمي بأن يسمي ولدها باسم هيان، هل اسم هيان في شيء؟
شو اسمه؟
هيان.
هيان؟
أيوة.
هذا عندكم موجود الاسم كثير؟
أيوة بس.
موجود ها؟
قليل بالنسبة قليلة.
هيان ها؟
هيان.
ايه طيب. ها؟
هيان بالهاء.
ايه هياني. طيب. السؤال الثاني علي.
هل في شيء يعني؟
ان شاء الله. بجاوبك بعد شوي.
يعني هل له معنى في عهد الصحابة او التابعين؟
ان شاء الله. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني اريد تشرح لي حديث من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. وما معنى فقد لغى؟ وهو تصح جماعته أو ينقص من أجرها؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد الرحمن من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله عبد الرحمن.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
شيخ السؤال الأول، أنا من تقريبا من سنتين ابتليت بمرض اكتئاب مزمن، بحيث أنه
عبد الرحمن أنت طيب. حاول يا عبد الرحمن مرة ثانية. تفضل يا عبلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي أسئلة شيخ.
تفضلي.
هل يجوز يعني الزواج بشهر محرم؟
إن شاء الله.
يعني يقولون الزواج بشهر محرم حرام ما يصير، ورا محرم صفر، يقولون هم الزواج بشهر صفر هم ما يصير.
اي هذا أهل الخرافات، هذا الجهال.
يعني
هذا
يجوز ام لا؟
ان شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي، لا تستعجلين.
والثاني سؤال، يجوز ان واحد يصلي على التربه؟
ان شاء الله.
وثالث سؤال، انا يعني احد من قرابتي عنده ولد ثلاثه.
ايش عنده؟
عندها ولد ثلاثة ولد.
ثلاث ولد.
إيه، ويعني النسوان غيرتهم واخذتهم عن أمهم.
مين هذه؟
يعني هي الأم، يعني شلون أولاد يعني النسوان الأولاد.
أيوة.
إيه يعني بعدوها عن أمهم، ويعني تغيروا عن أمهم وعافوها وظلت الأم وحدها.
يعني زوجات الأولاد أبعدوا
إيه.
أزواجهم عن أمهم.
إيه. وعدهم أحفادهم، وعدهم أحفاد لما يقبلون يدزوا عليها.
إيه.
إيه يعني احكي أنت.
إن شاء الله احكي بإذن الله. طيب ها. من؟ تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بس حبيت أستفسر عن موضوع وصلات الشعر.
وصلات الشعر إيه؟
أيوة. هل يعني لو هي ما بدت من الجذور، وهل هي لو ما شعر أصلي، أذن الشعر كامل بلاستيك يكون؟
إيه.
وما يبدأ من الجذور، يعني الشعر يعني يضف يعني بيسووه ضفاير بعدين يعني يحطوا وسط الشعر من تحت.
واضح هنا.
وما في ولا نسبة شعر طبيعي.
إن شاء الله.
كله بلاستيك، فهل هو عادي أم لا؟
إن شاء الله. شكرا. مرحبا. أم عبد الله. أم عبد الله من العراق تفضلي. وعليكم السلام، ما أسمعك زين يا أختي أم عبد الله. راحت أم عبد الله، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ لدي سؤالين. السؤال الأول، أنا لما سافر على بلدي بيكون وقت الظهر لسه ما وصل، وفي الطيارة بيكون ساعة 5، لأن الفرق ما بين دبي وبلادي 4 ساعات.
إيه.
وبعد لما أوصل هناك يكون الظهر لسه ما أذن يعني.
وهنا أذن.
هل أصلي في السيارة ولا لا؟ اللي بعده ما أذن، تكون الساعة 12 ببلادي.
إيه 12. لا في دبي لما تسافرين من دبي.
لا أنا بسافر الساعة 7:30 يعني، يكون توقيت غير. لما أوصل بيكون في الطيارة أذن علي الظهر. لما أوصل بلادي يعني لسه ما أذن في بلادي.
إيه يعني أنت لما تكونين في دبي يدخل عليك وقت الظهر.
لا لا بالطيارة أنا بكون.
تكون في الطيارة.
بصلي الفجر وبطلع يعني. الفجر من دبي وبطلع.
الفجر.
بصلي
نعم.
الفجر في دبي أيوه.
أي.
بس في لما أوصل يعني وقت الطيارة بيكون عندي يعني في الساعة عندي تكون 5 كده يعني، يكون الطيارة يعني راح وقت الظهر. لما أوصل على بلادي الظهر يكون لسه ما أذن.
طيب أبشر.
وعندي لما أوصل. ألو.
تفضلي.
لما يعني لما وصل يقول لي قصري 3 أيام، بس كون أنا واخدة شهر هناك سفر.
نعم.
بيقول لي كوني عملي يعني 3 أيام تقصير يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يعني.
مرحبا. من؟ تفضل يا فواز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أخبارك طيب؟
طيب أخبار الحمد لله، أنت كيف حالك؟
طيب الحمد لله.
تفضل يا فواز.
والله بالحين يا شيخ انا ما عقيت عن نفسي يوم كنت صغير، ما عق عني ابوه.
ما عق عنك؟
ايوه.
والوالد عايش؟
لا متوفى.
انت كم عمرك الان؟
والله عمري 16 سنه.
16. عندك قدره على العقيق؟
19 20 قريب ال 20.
اي عندك قدره يا فواز على العقيق ولا ما عندك قدره؟
والله ماشي قدرة يعني، لا بس ماشي على قدرة بتقول.
يلا عندك سؤال ثاني؟
شكرا ما قصرت يا شيخ.
مرحبا فواز. أم إدريس. يا أم إدريس من العراق. راحت أم إدريس. تفضلي يا عيسى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله أنت بخير يا.
أنت بخير مرحبا.
الله يسلمك. سؤالين يا شيخ.
تفضل.
يعني يوم الجمعة أذن أذان الأول.
إيه.
وبعدين أذان الخطبة هذا حد يجوز يصلي يعني يوم يخطب الشيخ.
أثناء الخطبة.
أيوة يجوز يصلي هذه السنة. أي نعم.
يعني قصدك داخل.
المسجد.
أي دخل المسجد والإمام يخطب.
أيوة يخطب يعني يتأخر مثلا.
إيه.
أنا أصلي السنة هذه.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يرحمه. المصحف الحين لما تقرا ممكن يجوز تحطه على ريولك يعني على ركبك يعني اي يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا عيسى.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. تفضلي يا فاطمه.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا فضيله الشيخ ابي اسال، هل يجوز ان نشتري اسهم في الشركات العالميه يعني شركات النفط، شركه ابل، الذهب، هل يجوز ولا لا؟
ان شاء الله.
مشكور.
مرحبا. باقي شيء؟ طيب. بالأمس الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها سألت سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليها. في السؤال الأول تقول لما الإنسان تفوته الفريضة ثم يقضيها يجوز له أن يقضي أيضا معها الأذكار، أذكار الصلاة اللي أذكر بعد الصلاة؟ الجواب نعم. من فاتته الفريضة وهذه الفريضة فيها سنن راتبة والأذكار يأتي بها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فاتته صلاة الصبح في القصة المشهورة المعروفة وغير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فغير المكان وقام صلى هناك. أول ما صلى ركعتين قبل الفجر، وطبعا الشمس طالعة الشمس طالعة، فصلى السنة القبلية الراتبة صلى، وبعدين أمر بلال أن يقيم الصلاة فصلى صلاة الصبح. ولذلك دل هذا على أن الإنسان إذا فاتته الفريضة فإنه يأتي بسننها الراتبة القبلية والبعدية، وكذلك يأتي بالأذكار التي هي سنة من سنن الصلاة. أمينة تقول أحيانا أنا لما أصلي الوتر أحيانا أقدم أحيانا أؤخر أحيانا كذا، تقول هل أصلي مثلا سنة الوضوء؟ ما في بأس يا أختي الفاضلة، سنة الوضوء مقيدة بالوضوء، سنة الوضوء مقيدة بالوضوء، ولذلك استحبها العلماء، قالوا بأن هذه سنة سببها الوضوء، لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال قال أخبرني بأرجع عمل كنت تعمل، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال يا رسول الله والله ما توضأت وضوءا إلا وأعقبته بركعتين لله، قال بذلك بلغت. فأنت يا أختي الفاضل أفترض الآن أنك صليت الوتر قدمتي ثم بعد ذلك رحت توضيتي عشان تنامين وحبيت تصلين سنة الوضوء، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. علي من عمان يقول فيه شخص توفيت أمه، وقبل الوفاة طبعا كانت زوجة الولد هذا حامل، وقبل الوفاة قالت أبغاكم تسمونه هيان. توفيت الأم، اختلف الزوج مع زوجته، الزوجة تقول لا أنا اللي أسمي، والزوج يقول لا أنا اللي أسمي لأن هذه وصية. يسأل يقول ما الحكم في مثل هذا الحال؟ أولا علي بارك الله فيك، والجواب لك والجواب لكل من يشاهدني، لأن للأسف الشديد يعني الخلاف على قضية تسمية الأولاد أحيانا والعياذ بالله نسأل الله العافية يحضر الشيطان فيتطور الأمر ويتأزم إلى يعني يصل إلى الطلاق، والضحية الولد المسكين هذا. وأنا أعرف أناس شباب وبعضهم رجال الآن له اسمين، ليش؟ لأن أبوه يبغى يسمي اسم وأمه تسمي اسم، فسمي يعني الوثائق الرسمية ويطلق عليه اسم ثاني. لماذا؟ لأن الوالدين اختلفوا، وهذه حقيقة يعني مسألة قبيحة جدا ما ينبغي. ولذلك نص العلماء على أن تسمية الولد الأحق بها الزوج والأحق بها الوالد، هذه الذي نص عليه الفقهاء. ولذلك إذا الوالد أصر على اسم فإن المرجع إليه، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا إذا كان الاسم فيه محذور شرعي، كان عبده لغير الله، أو كان أتى باسم قبيح ما يليق، ممكن يتدخلون، لكن الأب هو الذي يسمي. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان والله للأم رغبة في التسمية فعلى الأب أن يتواضع وأن يشاور زوجته وأن يتفقوا على اسم من الأسماء، اسم من الأسماء ما في بأس، فقد يسمي الرجل اسم والمرأة تريد اسم آخر، يتواضع الزوج، تواضع الوالد ويقول لها إن شاء الله، أو إذا اختلفوا في أكثر من اسم يصنعون قرعة، والقرعة دائما توافق قدر الله عز وجل، يضعون أسماء مثلا في ورق ويختارون، أو يأتي الطفل يختار فما ظهر فهو الاسم. هذا الأمر الثاني. ولذلك ما يجوز ولا ينبغي لا شرعا ولا عقلا أن يختلفون ويتأزم الوضع علشان والله تسمية ولد من الأولاد، ما ينبغي. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية كون أمها قالت كذا، هذه ليست بوصية يا علي بارك الله فيك، وحتى لو وصت فهي ليست من الوصايا التي يجب التزامها، لأن هذه لا تتعلق بحق آخر وليس حق يخصها هي. ولذلك لو أن الولد ترك هذا الأمر لا حرج عليه ولا إثم عليه ولا يضيق صدره يقول والله أنا يمكن أتأثمت عشانني ما لبيت طلب الوالد، أبدا طمنه وقل له أبدا المسألة هذه ولله الحمد لا تدخل في هذا الأمر، لا تدخل في هذا الأمر. يبقى قضية اختيار الأسماء الطيبة الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التسمية بأسماء الأنبياء ويسمي الإنسان الاسم الطيب. أما هيان أنا ما أدري والله، قد يكون لكم في لهجتكم ولغتكم مثلا لها معنى معين، وإلا الهيان أو كذا مأخوذ قد يكون من الهون، وإن كان واضح من الكلمة فيها صيغة المبالغة، لكن ما ندري. النبي صلى الله عليه وسلم غير مجموعة أسماء قبيحة، مجموعة أسماء رخوة، مجموعة أسماء فيها تزكية غيرها عليه الصلاة والسلام، فأرشدهم قل لهم يسمون عبد الله أو عبد الرحمن أو حارث أو همام أو صالح مثلا أو إسماعيل أو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أسماء الأنبياء، أو محمد عليه الصلاة والسلام، أو يسمون بأسماء هؤلاء الذين الخالدين من الرجال في الإسلام، خالد الوليد، سعد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، الحسين، أنس، هذه كلها أسماء طيبة بارك الله في الجميع. علي يسأل عن حديث من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، يقول هل اللغو هنا بطلان الصلاة أم نقصان الأجر؟ أخوي الفاضل، من الأحكام الشرعية المتعلقة بقضية يوم الجمعة أن الإنسان إذا دخل المسجد والخطيب على المنبر، أو دخل وهو حضر ثم قام الخطيب على المنبر، فلا سلام ولا صلاة ولا كلام. لا صلاة يعني يقوم ينشئ صلاة، هو جالس أصلا، على خلاف سؤال الأخ عيسى بن أبو ظبي، هذا غير سؤال عيسى غير. إذا كان الإنسان حاضر ثم جاء الإمام وقف على المنبر، خلاص من يبدأ الخطبة لا صلاة ولا سلام ولا كلام، وأي شخص يسلم عليك ما تجيب، لا يجوز أن تجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه صح فقد لغى، وصح هذا من باب إنكار المنكر. فأنت لا تأمر بالمعروف أثناء الخطبة، ولا تنهى عن المنكر، ولا تسلم ولا ترد سلام، وإنما تستمع استماع واجب إلى هذا الخطيب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى، اللغو هو الإثم، اللغو هو الإثم، لكن العلماء ضعفوا رواية ومن لغى فلا جمعة له، قالوا هذه الزيادة ضعيفة، عليه فقد لغى يعني لا يحصل على الأجر الكامل مثل من يحصل مثل ما يحصل عليه الذي جاء وجلس واستمع إلى الخطيب، هذا هو المعنى. ولذلك نصيحة لإخواني الرجال الذين يحضرون صلاة الجمعة، وكذلك النساء إذا حضرنا، بمجرد أن يقف الإمام على المنبر خلاص. للأسف الشديد بعض الناس تتفاجأ الخطيب يخطب ويقوم فجأة كذا يصلي ركعتين، هذا غلط، هذا منكر. شوف ركعتين هذا منكر. بعض الناس شفناهم الخطيب يدخل وكذا هو المصحف بيده، المصحف بيده، ويبدأ الخطيب بالخطبة وهو ما زال يقرأ، وهذا منكر، هذا منكر، مع أن قراءة قرآن وقبل شوي صلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننصت للإمام، وأن لا نأتي بأي عبادة ولا بأي عمل ولا بأي قول ما دام أن الإمام يخطب. وللأسف الشديد تجد هذا الإنسان بعد ما يبدأ الخطبة يبدأ بشكل بارد وباهت، مثلا يغلق المصحف ثم يقول للواحد حوله قال وديه، مثلا وديه للخزانة، أو هو يقوم يتخطى الرقاب، فيقع في أكثر من خطأ وفي أكثر من مشكلة، أخطاء كثيرة للأسف يقع فيها كثير من الناس. بعض الآباء أيضا لما يأتي بأطفاله وصبيانه الصغار ربما يبدون يستنطقونه ويسألونه ويتورط هنا في أثناء الخطبة، يمكن يروح عليه الأجر. فالواجب على الإنسان إذا جاب عياله الصغار معه المسجد أن يلقنهم، يقول شوف إذا خطب وقف الخطيب على المنبر ما يجوز الكلام ولا السؤال ولا ولا، يربيهم يعودهم وكذا. هذا من الأشياء المهمة جدا. بعض الناس وللأسف، وهذا والله مما يقطع نياط القلوب، يعني أصبح الحضور إلى خطبة الجمعة مجرد حضور جثماني جسدي، مجرد حضور من دون حضور قلب، ولا من دون تذكر بأن أو استحضار بأن هذه عبادة. لذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس حاط المحمول أمامه ويلعب بأصبعه في المحمول، لا تقولون هذا خيال، لا واقع، واقع. وبعضهم يرد على الرسائل، وبعضهم يدخل على مواقع. أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه اللي أنت جاي تصليها؟ خطبة هذه ما يحصل في الأسبوع مرة واحدة، فرصة غذاء ووقود لك لستة أيام أو سبعة أيام قادمة، تكون غذاء ووقود لك بالخير والصلاح، تنشطك على العبادة والطاعة. ما يكفي التشويش اللي برا، ما يكفي الهدر في الوقت، ما يكفي النزيف في العمر اللي قاعد يحصل، ومع ذلك تأتي بهذه الأشياء وأثناء الخطبة، شيء مؤسف والله. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. للأسف عبد الرحمن من ليبيا انقطع اتصاله،
عبلة من العراق تسأل تقول هل يجوز الزواج في شهر محرم؟ شوفي يا أختي عبلة الله يرضى عليك، خذيها قاعدة، خذيها قاعدة، ما عندنا في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم توقيت زماني ولا توقيت مكاني فيما يتعلق بحفلة الزواج، ما عندنا شيء من هذا. فيجوز للإنسان أن يدخل على زوجته أو أن يعقد عليها العقد في محرم وفي صفر وفي ربيع الأول وفي ربيع الثاني، في جماد الأول وفي جماد الثاني، في رجب وفي شعبان وفي رمضان، في رمضان أيضا وفي شوال وفي ذا القعدة وفي ذا الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ما بين العيدين. الآن كثير من الناس يروجون لهذه البدع وهذه الخرافات، يقول ما يجوز تتزوج بين العيدين. لا يجوز، بل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة بين العيدين، في شوال دخل عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما عندنا لا مكان يقال والله الزواج ما يكون، عقد النكاح ما يكون إلا في هذا المكان ولا زمان، ما دام أنه ليس هناك مانع من الدخول على المرأة مثلا كأن تكون محرمة عليها تحريم مؤقت. يعني مثل رجل عند 4 نساء وطلق الرابعة طلاق رجعي، نقول لازم تنتظر مدة العدة حتى تتزوج الرابعة، لأن الآن هي تسمى زوجة. أو رجل طلق زوجته مثلا وأراد أن يأخذ أختها، نقول له ما يجوز حتى تنتهي العدة، لأن أختها محرمة عليك تحريم أمدي وليس أبدي، فلازم تنتهي العدة. هذا المعنى. ولذلك أختي الفاضلة خذها قاعدة، وأي إنسان يقول لك بأن شهر محرم ما يجوز أو صفر أو شوال، قولي هذا كذب على الله وكذب على رسول الله، وهذه خرافات وهذه بدع وهذه جهالات، ما يليق بالمسلم أنه يصبح أسير لمثل هذه الاعتقادات الفاسدة التي لا قيمة لها. وبالعكس، بل ينبغي للإنسان أن يتعمد أحيانا حتى ينشر السنة وينشر الخير ويقضي على هذه الخرافات. يتزوج في شوال ويتزوج في محرم ويتزوج في صفر. صفر هذا كان أهل الجاهلية يتشاءمون فيه، نحن ما نتشاءم بشهر صفر. شهر صفر من أشهر الله المعظمة، من أيام الله، من الأشهر الطيبة، ما فيها شيء من هذه الخرافات ومن هذا الدجل. عبلة تقول هل تجوز الصلاة على التربة؟ الأخت الفاضلة، إذا قصدت بالأرض نعم، فالله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض سواء كانت ترابية أو رملية أو سبخة أو طينية أو بلاط أو رخام أو أي شيء من الأراضي، ما دام أنها ليست بنجسة، ليست فيها نجاسة، فالصلاة عليها جائزة ومشروعة. ولذلك للأسف أنا دائما أنبه بعض الناس الآن إذا ما وجد السجادة ما يصلي، وبعض الناس الآن يفقد السجادة في البيت مثلا ويقعد ساعة يدور عليها عشان يصلي، وأرضه طاهرة والسجاد البيت طاهر، لا لازم يتكلف، لأن عنده سجادة مرسوم عليها الكعب ولا مرسوم عليها الحرم المدني حتى يصلي عليها، ويضيع وقته، وربما دخل في صراع مع أولاده أو دخلت في مشكلة مع بناتها. وين السجادة؟ جيبوا السجادة. طيب والأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي الطين والماء، جبهته كلها طين وماء، كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الحصير ويصلي على الأرض. ولذلك ما عندنا شيء يا أختي الله يحفظك ويبارك فيك أننا يشترط أن نصلي عليه. لا يجوز لنا أن نعتقد مثل هذا الاعتقاد، ولا يجوز أننا نجعل بيننا وبين محل السجود شيء مرتفع وحائل. لماذا؟ لأن المسلم مطالب بأن يمكن جبهته من الأرض، يمكن جبهته من الأرض. فإذا وضع شيئا مرتفعا، وضع صخرة، وضع بلاطة مثلا على غير المستوى اللي يصلي عليه اعتقادا منه بأن ما يصح إلا بهذه الطريقة، هذا كلام مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن الناس يفقهون كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبلة تقول يعني أحد أقاربنا تقول امرأة عندها ثلاث أولاد، تقول زوجات هؤلاء الأولاد يعني أخذوهم عن أمهم وعندهم أحفاد وما يودونهم لأمهم، ويعني فيه قطيعة بينه وبين الأم. تقول يعني ما الحكم في مثل، تريد نصيحة في مثل هذا. يا عبلة الله يرضى عليك، هؤلاء الأولاد إن صدقت الرواية اللي ذكرتيها وأنهم فعلا استجابوا وطاعوا زوجاتهم وخرجوا عن أمهم وقاطعوا أمهم ولم يأتوا حتى بأحفادهم، هؤلاء في شر حال. هؤلاء الآن يعيشون ويتنفسون تحت لعنة الله وتحت غضب الله. هذا مو كلامي، هذا كلام الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك هؤلاء الأولاد الثلاثة على روايتك وعلى يعني ذمتك أنت، هؤلاء في شر حال. هؤلاء والعياذ بالله يعيشون تحت غضب الله وتحت لعنة الله عز وجل. فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى أمهم وأن لا يستسلموا لزوجاتهم، إن كنا فعلا هن اللائي ساهمنا في إخراج هؤلاء الأولاد عن أمهم. وهذه مسألة غاية في الغرابة، ثلاث أولاد معقول ما فيهم رجل رشيد؟ معقول ثلاث أولاد ما فيهم إنسان ناضج يستسلم لزوجته؟ إلا أن يكون هو قد رضي بهذا أو حاجة في نفسه وجدها فرصة أن يطلع عن أمه. أم هذه هي جنته وناره، الأم هذه هي جنة الثلاثة أو نارهم، فلينظروا أين يضع أنفسهم، في الجنة أو في النار. سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الله أكبر. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك هؤلاء الأولاد يجب عليهم أن يفيقوا من سباتهم وأن ينتبهوا من غفلتهم، فإنهم والله في شر حال، لا يعتقدون بأنهم يعني في حالة فرح وسرور وفي حالة يعني ابتعاد عن الوالدة بأنها أتاحت لهم، هذا الابتعاد أتاح لهم فرصة من الحرية. لا والله، هؤلاء في سجن في واقع الأمر. ولذلك إذا كان لك صلة بهم ذكريهم بالله وخوفيهم بالله وقولي لهم بأن القضية خطيرة والخطب جلل، وأن الوالدة هذه بمجرد إغضابها ولو بمجرد إغضاب عادي أنتم تعيشون تحت لعنة الله، فكيف بالقطيعة؟ الجنة حرام على القاطع، الجنة حرام على قاطع الرحم. وحتى لو كان رحم ليس هو أبوك أو أمك، فكيف بالأم اللي الله عز وجل جعل لها من الحقوق ما لم يعطي للأب، ما لم يعطي للأب. ولازم يتذكروا أو ينتبهوا إلى قضية، وهي أن المسائل في الغالب دين، خاصة مسائل الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فالمعنى أن قطيعة الرحم العقوبة معجلة، فهم الآن جالسين ينتظرون لعنة الله وغضب الله ورجس الله وسخط الله عليهم. حتى لو يضحكون هم الآن في لحظة انتظار متى يأتيهم غضب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق ولا يقول أبدا إلا عن الله عز وجل، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمسائل هذه دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. ولذلك سيسلط الله عز وجل عليهم قد يكون من أولادهم أو من أحد من يسومهم سوء العذاب ومن يذيقهم من نفس الكأس اللي أذاقوا منه الوالدة. هذا غاية في الفظاعة وغاية في القسوة وغاية في العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. وبعدين حريمهم أيضا لا يفرحون ما دام أنهم كانوا سبب من أسباب ذهاب الأولاد عن الوالدة، فأيضا هم أعظم إثما من هؤلاء لأنهم كانوا سببا، نسأل الله العافية والسلامة، في مثل هذا العقوق الفج ومثل هذا الظلم الفاضح اللي يمارس الأولاد مع والدتهم. الحريم هؤلاء سيذوقون من نفس الكأس اللي ذاقت هذه الوالدة، ويسلط الله عليها عيالها لما يتزوجون يطلعونها في وقت قد تكون بأمس الحاجة إلى هذا الولد. نسأل الله أن يهديهم وأن يهدي كل عاق. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف محرمة، كيف بمن يسب والدته؟ كيف بمن يقاطع والدته؟ كيف بمن يمارس مثل هذا الصلف، مثل هذه القسوة مع الوالدة؟ يقول جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله لو كان الأب مشرك والوالدة مشركة ما يجوز عقوق الأب ولا الأم، ما يجوز. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. أكيد تسمعون اسم عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، أكثر شخص آذى النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات عنده ولد مؤمن من خيار الصحابة اسمه عبد الله أيضا، فلما مات عبد الله كان قلق وكان ما يرضى عمل والده، لكن لما مات وين راح عبد الله؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أعطني قميصك يعني ثوبك أكفن به أبي. الله أكبر. الرسول ما أنكر عليه، ما قال هذا أبوك المجرم، هذا اللعين، هذا المنافق اللي فيه ما كذا، أبدا. قال تفضل، فأعطاه قميصه وراح كفن فيه والده. والرواية طبعا أن الرسول هو الذي كفنه، ما أنكر عليه، مع أن هذا في الدرك الأسفل من النار. هذه أبوة ما تنقطع أبدا تحت أي ظرف من الظروف، ما لها علاقة بالولاء والبراء وما لها علاقة بمثل هذه القضايا. هذه أمر أوجب الله عز وجل بصلته وبإبقائه حيا. فنسأل الله أن يهدي الجميع. أمة الله من أبو ظبي تسأل عن خصلات الشعر الاصطناعية، تقول يعني ليست من أصل الشعر وليست من منبته وليست هي من الشعر الأصلي وكذا. أختي أمة الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، خصلات الشعر الموجودة هذه محل خلاف بين المعاصرين. منهم من يخرجها على أن من جملة الوصل الذي ورد الحديث بلعن الواصلات، لعن رسول الله الواصلات والمستوصلات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه ليست لها علاقة بالوصل، وذلك لسببين. السبب الأول أنها ليست شعرا أصليا، بمعنى حتى لا يخدع، لأن الوصل العلماء ذكروا العلة، قالوا بأنه ليس شعر أصلي، ممكن أن يقال بأن والله هذه طولت شعرها. الأمر الثاني صناعي، هذا يقول صناعي. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التميز من هذه الخصلات، حينما ذكرت الألوان التميز في هذا يعني يجعل الناس يعرفون بأن هذا ليس وصلا، وإنما هو من جملة الزينة اللي تتزين به المرأة. المسألة فيها خلاف، ما نشدد فيها، وإن كان الاحتياط الابتعاد عنها، لكن ما نشدد فيها. إن احتاجت المرأة، احتاجت البنت، أعتقد بأنه ما يشدد في هذا، وإن كان الأولى الترك والاحتياط الخروج من الخلاف، يعني هذا هو الأصل. بارك الله فيك. فاطمة من دبي تقول لما أسافر أنا من دبي إلى بلدي بيننا وبين بلدي 4 ساعات، تقول فارق التوقيت، تقول أخرج ويؤذن علي الظهر وأنا في الطائرة، لما أصل بلدي ما دخل وقت الظهر، تقول كيف أصلي؟ أنت يا فاطمة بالخيار، فإن دخل عليك وقت الظهر في المنطقة التي فيها الطائرة، المنطقة التي فيها الطائرة وليس دبي، لأنك الآن كلما ذهبت إلى جهة الغرب فيما يظهر بأنك أنت إلى جهة الغرب يتأخر وقت الظهر، فقد يؤذن في دبي لكن أنت في مكان الطائرة، المكان اللي أنت فيه ما دخل وقت الظهر، فلا بد أن تسألي، فإما أن تصلي في الطائرة وإما أن تنتظري حتى تصلي بلدك وتصلي هناك إذا دخل وقت الظهر، والأمر في هذا واسع. فاطمة تسأل تقول يعني أيضا لما أصل قالوا بأنني مثلا أقصر وأجمع مدة 3 أيام أو شيء من هذا القبيل. أختي فاطمة هذه مسألة عويصة شوي وطويلة، وأنا سبق أني نبهت عليها وخصصت لها أيضا حلقة كاملة حول مسألة القصر والجمع. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من سافر 4 أيام فأكثر يقصر ويجمع، عفوا من سافر 4 أيام فأكثر يصلي صلاة مقيم. بمعنى أنت الآن رحت اليوم من دبي ووصلت هناك وأنت ناوي تمكثين أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام قالوا بأن لا يقصر ولا يجمع وإنما يصلي صلاة مقيم منذ اللحظة اللي تصلين هناك، ما تنتظرين 3 أيام أو 4. هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور، وهذا على قول من على افتراض أن الإنسان ليس له إقامة، يعني ليس له بيت ولا سكن. أنت ذهبت ما عندك بيت ولا عندك سكن، تسكن في فندق ولا تسكن عند أرحامك مثلا تعي. أما إذا عند الإنسان بيت وعنده سكن يستقر فيه هذا خلاص مقيم، مقيم حتى لو قال والله أنا ما أمكث إلا 2 أو 3 ما يترخص برخص السفر. القول الثاني وهذا الذي أذكره دائما ورجحه وافتي به في هذا البرنامج، أن الإنسان متى ما إن سافر ولم يعزم إقامة ولم يعزم استيطان وإنما سافر لغرض لحاجة لسياحة لطلب علم لعلاج لشيء وسيعود، ما عزم إقامة ولا استيطان، حتى لو زاد على 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر، يقصر ويجمع إن احتاج إلى الجمع. فيا أخت الفاضلة أنت الآن لما تذهبين إلى بلدك عندك بيت عندك سكن هناك، إذا قلتي لي لا خلاص أنت مقيمة بمجرد أن تضعي رجلك هناك، تقول لا أنا ما عندي سكن أنا مسافرة مدة ثم أرجع، الذي أفتي به أنا ولا ألزم بأنه تترخصين برخص السفر حتى لو زاد على 4 أيام أسبوع أسبوعين ما في مشكلة. من العلماء من يجعل أقصى حد 19 يوم، وذلك لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، والذي يظهر لي بأن التحديث بهذا الوقت ما كان مقصودا وإنما حصل اتفاق، بدليل أن الصحابة في أذربيجان 6 أشهر وهم يقصرون ويجمعون. والمعنى إذا أحببت تقول والله أنا أبغى أخذ برأي الجمهور وأخرج من الخلاف، الله يعطيك العافية ويقويك، لكن بمجرد أن تنزلي هناك على قول الجمهور ما تترخصين، تترخصين في الطائرة أو في وسيلة النقل. عيسى بن أبو ظبي يقول يعني بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد والخطيب يخطب، يقول هل يصلي 2 ركعة ولا يجلس؟ لا يصلي 2 ركعة، يصلي 2 ركعة، وذلك لما جاء في الصحيح وعند النسائي أيضا وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فقال لو صليت 2 ركعة؟ قال لا، قال قم فصلي 2 ركعة وأوجس فيهم. وهذا هو القول الراجح، يوجد قول بأنه لا ما يصلي أخذا بعمومات النصوص، وهذا الدليل هذا الحديث عفوا يقضي على العموم، يقضي على العموم، ولذلك أي إنسان دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر ما يجلس حتى يصلي 2 ركعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، لأن الصلاة غير قائمة إنما خطبة. وأيضا مما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قم فصلي 2 ركعة وأوجس فيهما. ما معنى أوجس فيهما؟ يعني صليهما صلاة خفيفة، إذا كبرت اقرأ الفاتحة بس واركع قل سبحان رب العظيم مرة واحدة ثم قل سمع الله لمن ربنا لك حمد ثم تسجد قل سبحان رب الأعلى مرة واحدة، يعني الصلاة مدتها دقيقة أو دقيقة إلا، يعني بهذه الطريقة حتى يستمع إلى الخطبة. عيسى يقول هل يمكن أنني أضع المصحف على الركبة إذا مثلا قرأت وأردت كذا؟ يا عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمصحف هو كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. الأمر الثاني وجوب تعظيم ما عظم الله، قاعدة شرعية في كل شعائر الله، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم حرمات الله، والقرآن من أعظم حرمات الله لأنه صفة من صفات الله هو كلامه جل وعلا. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان ينبغي أن يعود نفسه على تعظيم المصحف وتقدير المصحف، وخاصة في مسائل القراءة، ولذلك الإنسان إذا جاء يقرأ يضع احتياطات، يعني من جملتها مثلا كرسي المصحف يحطه جنبه، يحط له مخدة، يحط له شيء حتى لا يضع المصحف على الأرض أو لا يضع على كذا. أنا لا أحرم وضع المصحف على الركبة أبدا، بل أقول قد يحتاجه الإنسان. يعني أحيانا وضع المصحف على الركبة والإنسان جالس فيه رفع للمصحف، والإنسان طاهر ولله الحمد، المسلم طاهر لا ينجس، ولذلك لو وضعه ما في حرج، ما في حرج. لكن الأفضل والأكمل خشية أن يسقط، خشية أن كذا، إذا بغى يسجد للتلاوة، إذا بغى يرتاح شوي مثلا يحطه على مكان يعني مخدة ولا كرسي مصاحف ولا شيء من هذا القبيل، هذا الذي أنصح فيه. لكن إذا احتجت، يعني أشوف بعض الناس مثلا وهو جالس المصحف بديه ويراجع حفظه، مثلا المصحف كبير يحطه على رجله وهو جالس، أو متكي مثلا أو مستلقي حطه، ما في شيء من حيث الأصل ما في شيء. لكن مثل ما ذكرت لك الأكمل والأفضل والأحسن والأولى أنك تحط شيء تضع المصحف عليه، حتى قد يشوفك واحد من العيال ولا واحد من أهل المسجد ممكن يحسب أن الأمور سهلة، يروح يحطه على فخذه، يحطه على الأرض، يمد رجليه إليه مثلا، يعني فيها كلام عند أهل العلم. تفضلوا. نعم. ها طيب، فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز المشاركة في أسهم الشركات العالمية؟ أخت الفاضلة، الأصل جواز البيع والشراء والتجارة والشراكة والدخول مثلا في الأعمال اللي نشاطها طيب وصحيح، ما في شيء، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، وربنا جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان البيع والشراء والشراكة موجودة، الشراكات بأنواعها كانت موجودة، ولذلك الأصل الحل والجواز ما دام يا أختي الفاضلة فاطمة، ما دام أن النشاط مباح. فإذا كان النشاط مباح مثل البترول، مثل العقار، مثل الحدادة، مثل النجارة، مثل السمك، هذه ما فيها شيء، شركة مثل بيع المواد الغذائية ما في بأس. أما إذا كان النشاط محرم فلا يجوز، أو كان وسيلة إلى محرم، مثل قضايا بيع الذهب والفضة. تعرفين بأن بيع الذهب بالذهب حتى يكون صحيح لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول التماثل، كيلو بكيلو، طن بطن، جرام بجرام، ما في، لا بد من التماثل، سواء كان الذهب قديم أو جديد، ذهب جديد بقديم لابد من التماثل. الثاني التقابض، التقابض في مجلس العقد. وللأسف الشديد أغلب الشركات اللي تدخل في قضايا البيع والشراء بمسألة الذهب تفتقد إلى قضية إلى هذين الشرطين أو إلى أحدهما. هذين الشرطين يظنون بأن الذهب القديم إذا بيع بذهب جديد فإنه ينقص، وهذا غلط. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التقابض، فإنه ما يحصل تقابض في الغالب. ولذلك أختي الفاضلة يعني انتبهي لهذه المسألة، ما يتعلق بقضية الشراكة أو الدخول في الأسهم مع الشركات اللي نشاطها واضح مثل ما ذكرتي أنت، البترول، العقار، السمك مثلا، حتى مسألة الثروة الحيوانية، المواد الغذائية، شيء من هذا، العقارات، هذا كله مباح ولله الحمد والمنة. طيب ها طيب خلاص الحمد لله، طبعا انتهت الأسئلة وانت وقت البرنامج. غدا عندي حلقة طبعا لا أستقبل فيها الأسئلة، أرجو أن تكون مفيدة ونافعة للجميع. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.